بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي عند قوله تعالى: تسألوا رسولكم، أي تطلبوا الآيات، ويحتمل السؤال عن العلم، والأول أرجح لما بعده، فإنه شبهه بسؤالهم لموسى، وهو قولهم له: أرنا الله جهرة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ هذه السؤالات الواردة في القرآن، منها ما يكون من أهل الإيمان يسألون عن العلم، يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن المحيض ونحو ذلك. والنوع الثاني من السؤالات وما كان على سبيل التعنت بطلب الآيات، يعني المعجزات، وهذا كان يصدر عن غير المؤمنين. فكان المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن معجزات يقترحونها عليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان أهل الكتاب يسألون على سبيل التعنت. فقوله هنا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم، هذا الاستفهام للإنكار، ومن ثم فإنه ليس المراد بذلك السؤال عن العلم، فإن ذلك لا يذم، وإنما هي سؤالات التعنت، وهذا كان يصدر من هؤلاء الكفار من المشركين، وكذلك أيضا من أهل الكتاب. قد حمله الحافظ ابن كثير رحمه الله على المسلمين والكفار، على الطائفتين، على المسلمين والكفار: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فهذا من تعنت أهل الكتاب في سؤالاتهم، اقتراح الآيات بمعنى المعجزات. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. هنا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. فهذه الآية يمكن أن تفسر بها آية البقرة. فكذلك أيضا سؤالات المشركين، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع الآيات. فهذا كله صادر عن هؤلاء وهؤلاء. وتوجيه الخطاب: أم تريدون أن تسألوا رسولكم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس كافة، فيصح أن يتوجه ذلك لأهل الكتاب، كما يصح أن يتوجه للمشركين، كما يصح أن يتوجه لأهل الإيمان.
أحسن الله إليكم. ود كثير من أهل الكتاب، أي تمنوا، ونزلت الآية في حيي بن أخطب وأمية بن ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام.
نعم، ود كثير من أهل الكتاب، كيف؟ أحسنت. نعم نعم، تعدل هذه، هو ليس اسمه أمية، وأخيه أبي ياسر. فهنا ود كثير من أهل الكتاب كما قال الله عز وجل: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. وهكذا قال في المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهذا في المنافقين. فهنا ود كثير من أهل الكتاب، هذا خاص في أهل الكتاب، لكن هذا التمني هو واقع من أهل الكتاب ومن المنافقين ومن المشركين، ولكن هذه الآية في أهل الكتاب، والسياق في الآيات يتحدث عن أهل الكتاب لا سيما اليهود. على كل حال، فيما يتعلق بأسباب النزول في الآية التي قبلها في قوله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، جاء في رواية عن ابن عباس عند ابن جرير رضي الله تعالى رحمه الله رواية جود الحافظ ابن كثير رحمه الله إسنادها بسبب: أم تريدون أن تسألوا رسولكم. قل ابن عباس: قال رافع ابن حريملة ووهب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، أو فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. لاحظ الآن، هؤلاء رافع بن حريملة وهب بن زيد من أين؟ من اليهود. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ سبب النزول قطعي الدخول في العام، وإخراجه بالاجتهاد ممنوع. فإذا صحت هذه الرواية فإن ذلك يدخل فيه اليهود دخولا أوليا. نعم.
أحسن الله إليكم. حسدا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال، والعامل فيه ما قبله فيجب وصله معه، وقيل هو مصدر والعامل فيه محذوف تقديره يحسدونكم حسدا.
لكن عفوا، هذه الرواية الأخرى في قوله: ود كثير من أهل الكتاب، في سبب نزولها في حيي ابن أخطب وأخيه، هي لا تصح من جهة الإسناد، لكن الآية صريحة في أن أهل الكتاب يتمنون ذلك. قال: حسدا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال، والعامل فيه ما قبله فيجب وصله معه. يعني ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، يعني لأجل الحسد الذي تنطوي عليه نفوسه. وهذا باعتبار أنه مفعول لأجله، أو أنه مصدر في موضع الحال. يعني ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، حال كونهم حاسدين لكم، مصدر في موضع الحال، حسدا، والعامل فيه ما قبله، يردونكم حسدا، حسدا يردونكم، فيجب وصله معه. وقيل مصدر والعامل فيه محذوف تقديره يحسدونكم حسدا، فعلى هذا يوقف على ما قبله. يعني ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، ويصح الوقف هنا لأنه ليس بمتعلق بما قبله، وإنما يتعلق بمقدر محذوف: يحسدونكم حسدا من عندي أنفسهم. والأول أقرب، الله أعلم، وأنه متعلق بما قبله. نعم.
أحسن الله إليكم. حسدا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال والعامل فيه ما قبله فيجب وصله معه، وقيل هو مصدر والعامل فيه محذوف تقديره يحسدونكم حسدا، فعلى هذا يوقف على ما قبله، والأول أظهر وأرجح من عند أنفسهم يتعلق بحسد أو بيود.
نعم، يتعلق بحسد، يعني أي حسدا ناشئا من عند أنفسهم، تعلق بحسد، يتعلق بحسد من عند أنفسهم، حسدا ناشئا من عند أنفسهم. وقيل بيود، أي ودوا ذلك من عند أنفسهم. لاحظت كيف يكون المعنى؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا ناشئا من عند أنفسهم، أو ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم، نعم، يعني ودوا ذلك من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا من عند أنفسهم، من عند أنفسهم. هذا الوداد هو من عند أنفسهم، لكن الذي يظهر أنه يتعلق بحسدا، حسدا ناشئا من عند أنفسهم، وهذا يدل على سوء من طوت عليه نفوسهم مطوية على الحسد، وأن هذا الحسد ناشئ من أعماق هذه النفوس المريضة. نعم،
أحسن الله إليكم. فاعفوا منسوخ بالسيف،
هذا يقوله طوائف من أهل العلم، يقولون كل آية فيها عفو وصفح وتجاوز فإنها منسوخة بآية السيف، وآية السيف هي الآية، هي الآية الخامسة من سورة براءة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، الآية. يقول نسخت 124 آية من القرآن، حتى قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول نسختها آية السيف. وهذا الكلام غير، هذا الكلام يحتاج إلى مناقشة وغير مسلم، وإنما هذه الآيات لم تنسخ، وإنما يعمل بها في أوقات الضعف، والأمة تمر بأحوال، فالعفو والصفح والتجاوز والصبر وما إلى ذلك كل هذا يعمل به في أوقات الضعف، وآية السيف يعمل بها في وقت القوة، فهذا ليس بمنسوخ. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نعم،
أحسن الله إليكم. بأمره يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم. وقالوا لن يدخل الجنة الآية، أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. هودا يعني اليهود، وهذه الكلمة جمع هايد أو مصدر، أو مصدر وصف به، وقال الفراء أصله يهودي فحذفت منه الياء على غير قياس.
نعم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، جاء بضمير الجمع العائد على الطائفتين، على اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وأو هذه ليست للتأخير قطعا، لأن اليهود لا يعتقدون صحة دين النصارى، بل يعتقدون أنهم على ضلال، وكذلك النصارى، فاليهود لا يقولون بحال من الأحوال كونوا نصارى تهتدوا، ولا يقولون أيضا كونوا نصارى لتدخلوا الجنة، وكذلك النصارى لا يقولون بأن اليهود على هدى كونوا هودا تهتدوا أو كونوا هودا تدخلوا الجنة، وإنما أو هذه يمكن أن تكون للتقسيم، كونوا هودا أو نصارى، يعني كل طائفة قالت ما يتفق مع معتقدها الباطل. فاليهود قالوا كونوا هودا تهتدوا، أو كونوا هودا تدخلوا الجنة، والنصارى قالوا كونوا نصارى تدخلوا الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقوله هودا قال يعني اليهود، هذه الكلمة جمع هايد، والهايد هو التائب الراجع إلى الحق، هذا بمعنى رجع. ولهذا بعضهم يقول إن اليهود، بأن أصل هذه التسمية من هذا يهود، أي رجع، وذلك لتوبتهم المشهورة، فاقتلوا أنفسكم. هدنا إليك، أي رجعنا إليك. قال أو مصدر وصف به، يعبر به عن الواحد والجمع، عبر به عن الواحد والجمع. قالوا كونوا هودا. وقال الفراء أصله يهودي، فحذفت منه الياء على غير قياس. جاء في قراءة أبي، وهي قراءة غير متواترة كما هو معروف، نعم، وبهذا اللفظ يهوديا. وقالوا كونوا يهوديا أو نصارى، يهوديا هودا. فهذا يؤيد قول الفراء، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. أمانيهم أكاذيبهم أو ما يتمنونه، هاتوا أمر على وجه التعجيز.
الأماني أو ما يتمنونه، تلك أمانيهم، الأصل أن الأماني هي هذه التي تطلبها النفوس وتتمناها، ولكنها بعيدة المنال، يعني مطالب النفوس وآمال النفوس البعيدة أو المستحيلة يقال لها الأماني، تلك أمانيهم. لكن لما كانت هذه الأماني غير موافقة ولا مطابقة للواقع كانت كاذبة، تلك أماني. فمن فسره بالأكاذيب فيكون ذلك من قبيل التفسير باللازم، لما كانت هذه الأماني لا تطابق الواقع وهي أمور غير متحققة وبعيدة المنال كانت من قبيل الأكاذيب، تلك أمانيهم، ففسر بالأكاذيب. وإلا فالأصل أن الأماني ليست هي الأكاذيب، يعني كلمة أمنية ليست بمعنى. نعم،
أحسن الله إليكم. هاتوا أمر على وجه التعجيز والرد عليهم، وهو من هات يهاتي ولم ينطق به، وقيل أصله آتوا،
يعني لم ينطق به الذي هو الأصل، هاتي هات يهاتي لم ينطق به، لكن هاتوا. نعم،
وقيل أصله آتوا وأبدل من الهمزة هاء.
نعم، على كل حال هاتوا هذا فعل أمر، وقوله قل هاتوا برهانكم ليس عندهم برهان، فكان ذلك على سبيل التعجيز، طالبهم بأمر لا يتأتى. نعم،
أحسن الله إليكم. بلى إيجاب لما نفوا أن يدخلها من ليس يهوديا ولا نصرانيا.
قال بلى إيجاب لما نفوا، وكما هو معروف أن هذه تكون في جواب النفي، أي يدخلها من ليس يهوديا ولا نصرانيا، بلى من أسلم وجهه لله. نعم،
أحسن الله إليكم. من أسلم وجهه لله أن يدخل في الإسلام وأخلص، أن يدخل في الإسلام وأخلص، وذكر الوجه لشرفه، والمراد جملة الإنسان.
نعم، المراد جملة الإنسان. ابن جرير فسره بنحو من هذا، يعني فسره بأنه من أسلم لله بدنه، من أسلم لله بدنه فخضع له بالطاعة جسده. نعم، من أسلم وجهه، لكن ولا يقف عند هذا في تفسيره، فإن إسلام الوجه لله تبارك وتعالى هو إسلام للبدن مع إقبال القلب على الله وحده دون من سواه. ولهذا يقول: بلى من أخلص طاعته لله وعبادته له محسنا في فعله ذلك. فجمع بين هذا وهذا، لاحظ هنا قال أي دخل في الإسلام وأخلص، فسره بالإخلاص كثير من السلف كأبي العالية والربيع ابن أنس وسعيد ابن جبير، وهذا اختيار ابن كثير. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أن المراد الإخلاص، فيكون قوله وهو محسن المتابعة. فجمع بين الإخلاص والمتابعة كما في جملة من الآيات: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما ذكر الوجه بخصوصه قال لشرفه، والمراد جملة الإنسان، يعني باعتبار أنه عبر بأشرف الأجزاء والمراد الجملة، لكنه يعبر كثيرا بمثل هذا إسلام الوجه لله عز وجل بالإخلاص، وذلك لا يمنع من إسلام الجسد بكامله لربه تبارك وتعالى، فيشمل إسلام البدن والإخلاص لله. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقالت اليهود الآية: سببها اجتماع نصارى نجران، سببها اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة، فذمت كل طائفة الأخرى.
نعم، على كل حال هذا أيضا لا يصح في سبب النزول. نعم.
أحسن الله إليكم. وهم يتلون تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب،
يعني حال كونهم يتلون الكتاب فهذا أقبح وأشد، فإن صدور ذلك ممن لا بصر له ولا معرفة بالكتاب أسهل، وإن كان ذلك من قبيل السوء والشر، لكن الشر يتفاوت، فصدور ذلك ممن يتلو الكتاب يكون في غاية السوء والقبح، فإنهم لا يجدون في كتابهم هذا، وإنما يجدون في كتابهم أن من أسلم وجهه لله وهو محسن، وأن الذي يدخل الجنة هم أهل العبادة الحقة، الذي يجمعون بين الإخلاص والمتابعة هم أهل الإيمان والإسلام، وذلك يكون لمن اتبع نبيه قبل أن تنسخ شريعته. فالذين اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام، الذين اتبعوا عيسى عليه الصلاة والسلام قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على الإخلاص والمتابعة، فهؤلاء يكونون من أهل الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. الذين لا يعلمون المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم.
نعم، وهذا القول عزاه ابن عطية للجمهور من المفسرين. لاحظ هذا الموضع، سيأتي الموضع الآخر، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، هناك خلاف كثير كما سيأتي في المراد بهم، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، هل هم أهل الإشراك أو أهل الكتاب؟ على كل حال، فهنا وقال الذين، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، هنا لما ذكر اليهود قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، فذكر الطائفتين، كذلك قال الذين لا يعلمون، من بقي؟ بقي أهل الإشراك، وهم أهل الجهالة، فهم لا كتاب لهم. وقال بعض السلف كعطاء رحمه الله: هم أمم قبل أهل الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. على كل حال، الذين قالوا بأنهم العرب، لاحظ، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، إذا قلنا إنهم العرب، هل قالوا ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء؟ هذا ما عرف عن العرب أنهم كانوا يقولون هذا، بل يعتقدون أنهم أهل الكتاب وأنهم أهل العلم. فمن هنا جاء الإشكال عند هؤلاء. فقال عطاء رحمه الله بأن هؤلاء أمم قبل أهل الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، باعتبار أن العرب لم يقولوا هذا في أهل الكتاب، لكن من حمله على العرب كالسدي قال المراد أنهم قالوا ليس النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه على شيء. اليهود قالوا ليست النصارى على شيء، النصارى قالوا ليست اليهود على شيء، كذلك قال الذين لا يعلمون من العرب ليس النبي على شيء، ليسوا على شيء. لكن مثل ابن جرير رحمه الله حملها على العموم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فكل من كان موصوفا بالجهل وادعى دعوى كهذه فهو داخل فيه، فيدخل فيه العرب ويدخل فيه غيرهم ممن صدر عنه ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن أظلم لفظه الاستفهام ومعناه لا أحد أظلم من حيث وقع.
نعم، هذا الاستفهام مضمن معنى الإنكار والنفي، لا أحد أظلم. وذكرنا في بعض المناسبات بأن مثل هذا يورد عليه السؤال المعروف، وهو ما جاء في نظائره من قوله تعالى مثلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، كما سيأتي. وكذلك: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ففي كل موضع يقول لا أحد أظلم منه، قلنا بأن هذا يجاب عنه بجوابين معروفين. الجواب الأول بأن ذلك يخرج على القاعدة المعروفة، وهي أن أفعل التفضيل لا تمنع التساوي ولكنها تمنع الزيادة، يعني لا أحد يزيد عليه في الظلم، لكن يمكن أن يستوي معه، فيكون هؤلاء جميعا قد بلغوا في الظلم غايته. لا أحد أظلم ممن افترى على الله، ولا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه وحصل منه الإعراض، فكل هؤلاء قد بلغوا الغاية. فأفعل التفضيل تمنع الزيادة، لا أحد يزيد عليه، لكن يمكن أن يستوي معه. والجواب الثاني أن كل واحدة تختص ببابها، ففي المانعين لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، وفي المفترين لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، وفي المعرضين لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها.
أحسن الله إليكم. مساجد الله، قريش منعت الكعبة أو النصارى منعوا بيت المقدس، أو على العموم؟
نعم، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، منع مساجد الله، منع مساجد الله، هنا الآية عامة في لفظها وظاهرها، لا أحد أظلم منه، لكن هنا يقول قريش منعت الكعبة، قريش منعت الكعبة، هذا قول، وهو رواية عن ابن عباس، وبه قال ابن زيد واختاره الحافظ بن كثير. لاحظ السياق في أهل الكتاب، وقال الذين لا يعلمون، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ثم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فقال يعني قريشا منعت الكعبة، صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام. وعلى كل حال قال: أو النصارى منعوا بيت المقدس. يقولون بأن النصارى أعانوا بخت نصر لما حصل خراب بيت المقدس، فوقف النصارى معه ضد اليهود، ثم صاروا يمنعون اليهود من الصلاة في بيت المقدس. وهذا قال به جمع من أهل العلم من السلف فمن بعدهم كالسدي وقتادة والحسن البصري، واختاره كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله أن هذا في النصارى. واحتج ابن جرير لهذا بأن السياق في بني إسرائيل، يعني ليس السياق في ذكر العرب، حتى يقال والله بأن المشركين منعوا المسلمين من الكعبة والبيت الحرام. على كل حال، ومن أهل العلم من حملها على العموم وأن ذلك إلى يوم القيامة، كابن عطية قال هذه عامة تشمل النصارى وتشمل المشركين وتشمل كل من صدر عنه ذلك إلى يوم القيامة، بل وسع المعنى أكثر: ومن أظلم من منع مساجد الله، قال الذي يدخل فيه من أخرب بلاد الإسلام، لأنه إذا أخرب بلاد الإسلام فإن ذلك يستتبع إخراب المساجد إخرابا حسيا أو الإخراب المعنوي بمنع الناس من الصلاة فيها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. على كل حال، الآية عامة والسياق في أهل الكتاب، لكن العموم في لفظها يدخل فيه كل من صدر عنه ذلك، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. خائفين في حق قريش لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحج بعد هذا العام مشرك. وفي حق النصارى: ضربهم عند بيت المقدس أو الجزية.
نعم. الآن قال: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أن يدخلوا هذه المساجد. فإذا كان هذا في قريش فيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحج بعد العام مشرك، فلا يدخل هؤلاء الكفار آمنين، بل يدخلون في حال من الوجل والخوف من أهل الإسلام. وفي حق النصارى قال، يعني باعتبار أنهم منعوا اليهود، قال: ضربهم عند بيت المقدس. ضربهم عند بيت المقدس، ضرب النصارى عند بيت المقدس، يقول ابن عطية بأنه كان بعد زمان، بعد مدة لما صاروا يمنعون اليهود من الصلاة في بيت المقدس، أنه جاء زمان لا يدخل نصراني بيت المقدس إلا أوجع ضربا. وهذا ذكره أيضا قتادة والسدي. أولئك ما كان لهم بحال من الأحوال أن يدخلوها إلا خائفين، فذلك الذي كان يقع عليهم من الضرب كان تفسيرا لهذا الخوف الذي وقع عليهم. قال: أو الجزية. الجزية باعتبار أن هذه الجزية هي ذل لهم، ويوجه المعنى بهذا الاعتبار كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله بأنه خبر معناه الطلب. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية، إلا تحت الهدنة والجزية. وبعضهم يقول هو بشارة للمسلمين أن الله سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد حتى لا يدخل أحد من المشركين المسجد الحرام إلا خائف، أنه بشارة في المستقبل. ويحتمل أنه إخبار عن أحوالهم بعد ذلك، كما يقول السدي: لا يدخل رومي بيت المقدس إلا وهو خائف أن يضرب عنقه، يعني بعد فتح المسلمين لها، أو قد أخيف بضرب الجزية، بضرب الجزية، يعني أنهم يدخلون في حال من الضعف والذل. أولئك ما كان ينبغي لهم، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. والذي يظهر والله أعلم لو قيل بأن المعنى أن هؤلاء ليس لهم أن يمنعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أو أن يسعوا في خرابها، بل اللائق بهم أن لا يدخلوها إلا في حال من الخوف، لا أن يستطيلوا هذه الاستطالة فيمنعوا مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه، وإنما اللائق أنهم يكونون في منزلة ومرتبة دون ذلك بكثير، فلا يصلون إلى هذا ولا يقربون منه، حال يعني كون هؤلاء يتمكنون فيمنعون بيوت الله من أن يذكر فيها اسمه ويخربونها، وإنما اللائق بهم أن يكونوا في حال من الضعف والمهانة، فلا يتمكن الواحد من دخولها إلا وهو خائف، والخائف ضعيف، بخلاف ذاك الذي يمنع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه. فالكفار لائق بهم أن يكونوا في هذه المرتبة تحت المسلمين، ولا يرتفعوا إلى هذا الحال والحد الذي يتمكنون فيه من منع بيوت الله من أن يذكر فيها اسمه فيستقون ويحصل لهم مثل هذا الطغيان والعدوان على بيوت الله وعلى من يعمر هذه المساجد. ما كان ينبغي، ما كان لهم أن يدخلوها، ما كان ينبغي لهم دخول هذه المساجد إلا حال كونهم في خوف وتحت نظر المسلمين. ولذلك لما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخلافة أراد أن يزيل ما وضع على المسجد الأموي من الأحجار الكريمة، فسيفساء ونحو ذلك، مسجد قد زين بأنواع الأحجار والزينة وبذلت فيه أموال طائلة، فأراد أن يزيل ذلك لأن زخرفة المساجد ممنوعة شرعا. فقيل له إن تجار المسلمين قد بذلوا فيها الأموال ونقلوها من بلاد الروم، يعني هذه الأحجار، فأمر بوضع الستور عليها، تغطى ستور، يقولون الزخرفة الإسلامية، لا يوجد شيء اسمه زخرفة إسلامية، بل هذا وجد في أوقات الترهل والترف، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفة المساجد، فلا يشرع زخرفة المساجد ولا المصاحف، بل ولا التوسع في عمارة القصور ونحو ذلك وبذل الأموال في هذا في زخرفة وزينة ونحو ذلك. الشاهد أنه جاء رجل من كبراء أهل ملتهم النصارى إلى الشام، فدخل المسجد الأموي، فلما رأى هذا البناء وهذا قال هذا لا يكون إلا لأمة عظيمة، يعني كأنه قد انبهر بما شاهد. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا أرى هذا إلا غيظا لأعداء الله، فأمر بنزع الستور، يعني راعى هنا مصلحة، هو لم يبتدئ بناء هذا وهم بإزالته، فلما رأى الأثر غلب هذا الجانب واجتهد فأمر بنزع الستور ليكون ذلك غيظا لأعداء الله. فهذا نظر، نحن لا نقول بأنه تبنى المساجد مزخرفة من أجل إغاظة أعداء الله، لأن هذه القضية ورد فيها نصوص، لكن القاعدة الشرعية أن الدفع أسهل من الرفع، يعني الزيادة الابتداء أصعب وأشد من الدوام كما هو معروف في القواعد الفقهية. فلا يبتدأ هذا، لكن ما وجد، هل يقال إنه يزهل مثلا إذا كان في ذلك مصلحة كهذه أو لا؟ فهناك أمور غير المساجد يطلب أن يوجد شيء من المهابة في نفوس الناس، لا سيما إذا خف الدين عندهم. على سبيل المثال المكان الذي يكون فيه القاضي أو نحو ذلك ينبغي أن يورث مهابة في نفوس الناس فلا يكون مبتدنا، وهكذا أهل الحسبة فيكون لهم من المباني والمكاتب ما يبعث على الهيبة في نفوس من يدخل هذه الأماكن، ولا يدخل إلى أماكن ضعيفة وأماكن مبتذلة فيستخف بهؤلاء ويهون الواحد منهم في نظره فيحتقر. فهذه من الأمور التي تتعلق بالسياسة الشرعية. أما دخول الكفار للمساجد من أجل الفرجة والتصوير ويدخلون أشباه عرات ونحو هذا فهذا لا يسوغ بحال من الأحوال، لكن أصل دخول الكافر للمسجد غير المسجد الحرام أن هذا لا يمنع شرعا، فله أن يدخل ليرى ليستمع ليرى المصلين إذا كان ذلك فيه مصلحة أو حاجة أو نحو هذا. قد أسر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة ابن أثال ربط في المسجد، وكذلك أيضا جاء في غير هذا من النصوص. وأيضا بعض هؤلاء الكفار أسلم بسبب سماع آية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وجاء أن نصارى نجران أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا قد لا يثبت من جهة الإسناد، لكن دخول الكفار للمسجد جائز لكن بهذه الصفة، لا يدخلون في حال استطالة ومع منكراتهم وفي عريهم بنسائهم ونحو ذلك، يصورون هنا وهناك يلتقطون الصور للذكريات ونحو هذا ويدنسون هذه المساجد، لا. ولكن لو دخل ليتعرف على الإسلام فلا إشكال في ذلك، أو دخل لحاجة كان يكون صانعا أو نحو هذا فالمسلم أولى، لكن يجوز أن يتخذ الكافر أجيرا لعمل في المسجد، يعني يصلح شيئا يبني أو نحو هذا والمسلم أولى. نعم خزي.
أحسن الله إليكم. خزي في حق قريش، غلبتهم وفتح مكة، وفي حق النصارى فتح بيت المقدس أو الجزية، ولفظة الجزية زائدة في بعض النسخ الخطية.
فتح بيت المقدس أو الجزية لا إشكال، أو الجزية التي تضرب عليهم. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي، والخزي يكون بمعنى الذل والمهانة، وأن يكون الواحد منهم في حال من السفول ونحو ذلك، خزي يقابله العز والرفعة. قال في حق قريش، يعني باعتبار إذا فسر ذلك بقريش أنهم هم الذين منعوا مساجد الله، يقول هي غلبتهم وفتح مكة. على كل حال هؤلاء الذين يمنعون مساجد الله أيا كانوا، سواء كانوا من قريش أو كانوا من الهندوس أو كانوا من اليهود أو كانوا من النصارى ونحو هذا، هؤلاء متوعدون بالخزي في الدنيا. يعني هذه من الأشياء التي جاءت فيها العقوبة المعجلة في الدنيا، لهم في الدنيا خزي. فإذا رأيت من يمنع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه فبشره بالخزي، سواء كان هذا من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم. حتى بعض من ينتسب إلى الإسلام إذا سعى في خراب المساجد فهو متوعد بالخزي، متوعد بالخزي، لهم في الدنيا خزي مع عذاب الآخرة. فهذا الخزي بمهانته وسقوطه وحقارته وذله بعد العز الذي كان فيه، يحتقر ويبتذل ويهان، وهذا هو اللائق بهم. وفي حق النصارى فتح بيت المقدس أو الجزية. لا شك أن المسلمين لما فتحوا بيت المقدس صار النصارى أهل ذمة، وأخذ الجزية منهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وما ذكر من أن هذا في النصارى وأنهم منعوا اليهود من الصلاة في بيت المقدس كان ذلك على سبيل العدوان والظلم والبغي من النصارى، فهذه طوائف منحرفة ضالة يصدر عنها مثل هذه المظالم وتعطل تخرب بيوت الله تبارك وتعالى. لكن ما يتعلق بما يقع اليوم من دخول اليهود في المسجد الأقصى والفساد الذي يعيثون فيه بأنواعه، مثل هذا هو كفعل النصارى معهم حينما يفعلون ذلك مع المسلمين. ومثل هؤلاء كما قال الله عز وجل أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، فلا يدخلون بهذه الاستطالة وبهذه الصفة ويقيمون باطلهم وشركهم وضلالهم في بيوت الله عز وجل. فبيوت الله ينبغي أن تطهر الطهارتين، الطهارة الحسية من الأقذار والأنجاس، ومن أيضا والطهارة المعنوية من البدع والضلالات والأهواء والكفر ونحو ذلك. فهؤلاء يقيمون كفرا، والذي يصدر عنهم هو ظلم لا شك فيه، فدخولهم بهذه الصفة هو ظلم وإقامة للكفر. فما كان ينبغي لهؤلاء أن يدخلوها إلا خائفين، لو كان لأهل الإسلام عز وللمسلمين مهابة وقوة لما تمكن هؤلاء من هذا العبث وهذه الجرأة. لكن حينما يقابلون بغير الإسلام يقابلون باعتبار أن الطرف الذي يواجههم يتحدث عن عروبة أو نحو هذا، فهذا لا يمكن أن يحقق شيئا ولا أن ينال نصرا أبدا. وهذا نعبر به بأقوى صيغة من صيغ النفي، لن يحقق شيئا، لن يحقق شيئا ولن ينال مطلوبا، وإنما هو ذل يعقبه مهانة، يعقبه سقوط وتلاشي كما هو مشاهد في كل يوم، خسائر جديدة. لكن هؤلاء يقابلون بالحق، قابلون بالحق وليس بباطل لربما هو أعظم من باطلهم.
أحسن الله إليكم. فأينما تولوا، في الحديث الصحيح أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت، وقيل هي في نفل المسافر حيثما توجهت به دابته، وقيل هي راجعة إلى ما قبلها، أي إذا منعتم من مساجد الله فصلوا حيث كنتم، وقيل إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة، فهي كقوله بعد هذا قل لله المشرق والمغرب الآية، والقول الأول هو الصحيح، ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة فلا تجب عليه الإعادة، وهو مذهب مالك.
قوله ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. لاحظ هذه الآية مع ما قبلها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ابن جرير رحمه الله يربط آيات هذه السورة ويقرر أن ذلك في أهل الكتاب في بني إسرائيل، وربط بين هذه الآية والتي قبلها، يعني ومن أظلم من النصارى، كما يرجح أنها في النصارى حينما منعوا اليهود من بيت المقدس، ومن أظلم من النصارى الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. لاحظ أن يذكر فيها اسمه، اليهود اليوم لا يذكرون فيها اسم الله، وإنما يذكرون كفرا وباطلا، هذا الذي يفعلونه هو من الإخراب المعنوي والحسي. يقول ابن جرير ومن أظلم من النصارى الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. طيب منعوهم، قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا وجوهكم، يعني فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، فيعني اذكروه ولا يمنعكم تخريب بيت المقدس أن تذكروا الله حيث كنتم. القضية لا تتوقف على مكان بعينه، فالله يعبد ويذكر ويصلى له في كل مكان، فهذا لا يختص بموضع دون موضع. فإذا منعتم من موضع فاذكروه حيث كنتم. فابن جرير يربط بين هذا وهذا، يعني بين الآية والتي قبلها، ما علاقة هذه يسمونها المناسبة، ما علاقة هذه الآية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، أن ذلك يرتبط بالمنع من الصلاة ببيت المقدس عنده. وعلى القول بالعموم أن هذا يشمل المشركين منعوا المسلمين من بيت الله الحرام، ويشمل هؤلاء النصارى، ويشمل كل من صدر عنه ذلك، فتكون الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أنكم حيث كنتم فاعبدوا الله تبارك وتعالى، ولا يمنعكم من ذلك أن منعتم من بعض بيوت الله أن تذكروا اسمه فيها. يعني يكون هذا المثال من جملة الأمثلة في ذكر السبيل والمخرج والطريق أو البديل أو نحو ذلك عن شيء قد تعذر مثلا أو تعسر. فهذا في القرآن له أمثلة واضحة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، إما أن يكون ممنوع مما منع شرعا أو قدرا. هناك أمثلة غير صريحة لكن مثل هذا، على هذا القول أن الآية مرتبطة بما قبلها. ومن لا يربط بين هذه الآية وما قبلها بهذه الطريقة يقول لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يقول هذه الآية لا علاقة لها، وإنما نزلت بسبب، نزلت بسبب. ظاهر هذه الآية قد يفهم منه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله أنه لا يجب على الإنسان أن يستقبل القبلة، ولهذا اختلفت أقوال المفسرين في توجيهها. نعم اختلفت. فهنا يقول نعم في الحديث الصحيح أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت، هذا صحيح في حديث عامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه أنهم صلوا في ليلة مظلمة يعني لا يرون فيها النجوم فيعرفوا الجهات والقبلة، فاجتهدوا فصلى كل رجل على حياله يعني بحسب اجتهاده، ووضعوا خطوطا يعرفون كل واحد يعرف أين إلى أي جهة توجه. فلما أصبحوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت، هذا صحيح في أسباب النزول، وسبب النزول كما سبق هو قطعي الدخول في العام. فتكون الآية نازلة بسبب الاجتهاد في استقبال القبلة في السفر، فإذا أخطأ ليس عليه الإعادة. قلت في السفر لأن من الفقهاء من يمنع من الاجتهاد في البلد، يقول في البلد يستطيع أن يعرف ويستطيع أن يسأل ويستطيع أن ينظر إلى المحاريب، فإن غاب عليه العلامات التي في السماء بسبب الغيم ونحو هذا فإنه يستطيع أن يتوصل إلى هذا بأمور أخرى فيخرج وينظر إلى محاريب المساجد. فبعض أهل العلم يمنع من الاجتهاد في البلد مطلقا ويقول كل اجتهاد في البلد في القبلة أخطأ فيه فإنه مفرط فعليه الإعادة، وبعضهم يقول يقع الاجتهاد في البلد فالإنسان قد يخرج وينظر إلى المحاريب فإذا دخل في بيته أو في الشقة الجديدة التي نزلها مؤقتا أو بصورة مستديمة قد يحصل له لبس ويظن أن الجهة التي رأى فيها المحراب من هنا والواقع أنها من جهة أخرى تماما ويخطئ كما هو مشاهد، وقد يبقى شهورا وهو على هذه الحال، وقد يضع بوصلة وتخطئ هذه البوصلة. فمثل هذا بعض أهل العلم يقول إذا بذل وسعه فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فهذا من الخطأ المغتفر، فإذا اجتهد فلا إشكال ما لم يكن مفرطا، يعني مفرطا بحيث لا يعرف شيء ويقول أتوقع من هنا الله أكبر، هذا لا يصح بهذه الطريقة أتوقع من هنا، وإنما يتحرى يسأل يخرج ينظر في المساجد أو في ما حوله. إذن قوله فأينما تولوا فثم وجه الله يكون في من اجتهد في القبلة في السفر فأخطأ كما يدل عليه السبب النزول. قال وقيل هي في نفل المسافر حيثما توجهت به دابته، هذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في طريقه من مكة إلى المدينة يعني عكس القبلة يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به، ثم قرأ ابن عمر ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لاحظ ما هذا ليس بسبب نزول وإنما قرأ الآية، يعني أن ابن عمر رأى أن هذه الآية تنطبق على الصلاة على الراحلة على غير القبلة في النافلة في السفر، فهذا يدخل فيها فأينما تولوا فثم وجه الله، التنفل في السفر على الراحلة يصلي حيثما توجهت به راحلته. وكذلك أيضا في الرد على اليهود لما اعترضوا على القبلة قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب وكذلك فأنزل الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فتكون ردا على اليهود، وهذا ثابت وصحيح في أسباب النزول. والآية قد تنزل على أسباب متعددة، يعني حصل أكثر من سبب. هذا إذا كانت هذه الأحداث متقاربة، يعني اعترض اليهود وحصل اجتهاد من بعض الصحابة في ليلة مظلمة فصلوا وأخطأ بعضهم في الاجتهاد فنزلت بعد هذه الحوادث، فيكون ذلك جميعا هو سبب النزول. فإذا كانت هذه الحوادث متباعدة فتكون نزلت في أحدها ثم بعد ذلك نزلت الآية مرة ثانية تذكيرا بالحكم، وأن الحكم فيها كما في الآية التي نزلت قبل ذلك على سبب آخر، فيكون تذكيرا. تنزل الآية مرتين وقد تنزل أكثر من ذلك والله أعلم. فتكون هذه الآية نازلة على جملة من الأسباب، اعتراض اليهود وأيضا اجتهاد بعض الصحابة في القبلة، وتكون أيضا يدخل فيها الصلاة النافلة في السفر على الراحلة، ويدخل فيها أيضا من تعذر عليه استقبال القبلة كالمريض الذي لا يستطيع أن يتوجه، وكذلك أيضا لو أنه حبس في مكان ربط في شيء بحيث لا يستطيع أن يتحرك ويتوجه إلى القبلة فإنه يصلي فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم، فثم وجه الله، فيدخل فيه في ذلك جميعا. ولا يفهم بحال من الأحوال أن المقصود أن المصلي يتوجه إلى أي جهة كان ولا يلزمه استقبال القبلة، فهذا لا يصح ولا تصح صلاته، لأن استقبال القبلة من جملة الشروط. والله عز وجل يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فلا تضرب هذه النصوص، يضرب بعضها ببعض. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. فثم وجه الله المراد به هنا رضاه.
لاحظ هنا، عفوا يا شيخ، قال وقيل إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة، مع أنه صح الحديث في هذا في سبب النزول، ما يقال وقيل.
أحسن الله إليكم. فثم وجه الله المراد به هنا رضاه، هذه لفظة رضاه لم ترد في جميع النسخ الخطية يا شيخنا.
فثم وجه الله المراد بها هنا رضاه، لم ترد في النسخ التي عندك، لكن ثم وجه الله، إذن ما الذي يوجد في النسخ الخطية؟
اللفظة غير موجودة، يعني الكلام
المراد بها هنا إيش؟
مباشرة المراد به هنا كقوله ابتغاء وجه الله.
أي رضا؟ نفس الشيء. ها؟ كيف؟ تقرأ في أي نسخة؟ يا أخي كلنا نقرأ في الضياء، ما أتيت بجديد. الشيخ عبود، شو اللي النسخة اللي عندك؟ المراد به هنا كقوله ابتغاء وجه الله أي رضا. على كل حال لا إشكال، لا إشكال، لأن ما بعده قال أي رضاه، فهو يفسرها بهذا رضاه.
أحسن الله إليكم. فثم وجه الله المراد به هنا رضاه كقوله ابتغاء وجه الله أي رضاه، وقيل معناه الجهة التي وجهه إليها، وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه الله فهو من
ويبقى وجه ربك.
أحسن الله إليكم. ويبقى وجه ربك فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف ويرد علمه إلى الله. وقال الأصوليون هو عبارة عن الذات أو عن الوجود، وقال بعضهم هو صفة ثابتة بالسمع.
نعم. قوله فثم وجه الله قال المراد به هنا رضاه، هذا تأويل بلا شك، فالوجه لا يفسر بالرضا، لا يعرف هذا لا في كلام العرب ولا في لسان الشرع. فثم وجه الله، وقيل معناه الجهة التي وجهه إليها، فثم وجه الله، يعني على هذا المعنى ذقيل إنها الجهة، إنها ليست من آيات الصفات أصلا، إنها ليست من آيات الصفات، وإنما الوجه يعني بمعنى الجهة، الوجه بمعنى الجهة، وهذا قول معروف لبعض السلف أن الآية ليست من آيات الصفات، يعني لهم لم يؤولوها. وشيخ الإسلام رحمه الله في المناظرة في الواسطية لما قال أمهلكم 3 سنين ائتوني بشاهد واحد أن السلف تأولوا صفة من صفات الله عز وجل، فبحثوا في المجلس الآخر في المناظرة، قال له أحدهم وجدت، فقال شيخ الإسلام فثم وجه الله؟ قال نعم، قال هذا ليس من ذلك، يعني هو ليس من آيات الصفات أصلا، يعني يكون المعنى حيث توجهتم في صلاتكم نحو الجهة التي شرعها الله الجهة، فثم وجه، فتقول العرب أريد هذا الوجه، يعني هذه الجهة، نعم هذه الجهة، فيقولون هؤلاء يعني السلف اختلفوا، هل هذه من آيات الصفات أصلا صفة الوجه، أو أنها تتحدث عن شيء آخر ليست من صفات الله عز وجل، وإنما الوجه بمعنى الجهة، أريد هذا الوجه، يممت وجه كذا، يعني جهة كذا، فهذا معنى معروف قال به بعض السلف، والآية تحتمل هذا، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعضهم قال فثم وجه الله أي قبلة الله، وبعض أهل العلم أنكره وقال الوجه في اللغة لا يقال للقبلة، ليس من معاني الوجه القبلة، ممن أنكر هذا ابن جرير، لكن يمكن أن يقال لما كانت الوجهة التي وجهوا إليها هي البيت الحرام يقال لها القبلة، لأن المصلي يستقبل الكعبة، فكان ذلك تفسيرا له بالتسمية التي تقال فيه، قال في ما يتوجه إليه الناس هو البيت الحرام قال له قبلة، فمن قال بأن فثم وجه الله أي القبلة، قبلة الله، القبلة التي أمركم باستقبالها، فهذا معنى بهذا الاعتبار لا يقال إنه غير صحيح، والله أعلم، لأن الجهة هي القبلة التي أمروا باستقبالها والتوجه إليها هي البيت الحرام، فهو القبلة، فيكون فسره بهذا الاعتبار كأنه من قبيل التفسير باللازم، واضح؟ كأنه من قبيل التفسير باللازم، فمنهم من فسره بالقبلة، ومنهم من فسره بالصفة، صفة الله عز وجل الوجه الذي هو صفته على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. طيب، فثم وجه الله، هل المصلي يستقبل وجه الله؟ الله فوق سماواته، فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي المصلي أن يبصق إلى القبلة، وإنما عن يمينه أو عن شماله، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن وجهه يكون قبل وجه المصلي وهو فوق عرشه، الله لا يقاس بالمخلوقين. ومن ثم فإن الجمع بين الوجهة والصفة يمكن في هذه الآية، يكون جمعا بين أقوال السلف، فيمكن أن يقال فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني حيث توجهتم في صلاتكم نحو الجهة التي شرعها الله فإنكم تتوجهون إلى الله تعالى، لأن المصلي إذا توجه إلى القبلة فقد استقبل وجه الله حقيقة، وليس معنى ذلك أن الله يكون في تعالى وتقدس، لا يكون في سفل وإنما هو فوق عرشه. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا. وعلى كل حال، أما ما ذكره المؤلف هنا، قال وقيل معناها الجهة التي وجهه إليها، أما قوله كل شيء هالك ويبقى وجه ربك إلى آخره، فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف ويرد علمه إلى الله. لاحظ، هذا ليس من المتشابه، فإن الصفات الصريحة التي ذكرها ويبقى كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، بالنسبة للآية الأولى كل شيء هالك إلا وجهه، أيضا أهل السنة السلف اختلفوا هل هي من آيات الصفات أصلا أو لا. ويبقى وجه ربك هذه من آيات الصفات، والنصوص الصريحة الواضحة في الوجه التي لا تقبل التأويل كثيرة، فلا يصح أن يقال إن هذا من المتشابه يعني من جهة المعنى بحالة من الأحوال، فإن أعظم ما في القرآن وأجل ما في القرآن هو الحديث عن الله وتوحيده وآيات وصفاته وأسمائه وأفعاله، تعريف بالمعبود بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا أجل ما في القرآن وأعظم ما في القرآن، فكيف يقال إن هذا من المتشابه؟ والله تبارك وتعالى خاطبنا بهذا القرآن بلسان عربي مبين، فخاطب العرب بما يعهدون وما يفهمون، فكيف يكون الحديث عن الله وصفاته من قبيل المتشابه الذي لا يعرف معناه، لا يعرف المراد به، سواء قيل لا يعرف مطلقا كما يقوله غلاة المفوضة، أو يقولون إن له معنى يحتمل أن يكون على ما قال أهل التأويل ويحتمل غير ذلك، نحن نتورع فلا نخوض فيه، هكذا يقول بعضهم، فأهل التفويض طوائف ومذاهب، وكل هذا باطل، فصفات الله عز وجل من المحكم وليست من المتشابه، هي من المحكم ومعانيها معروفة لكنها متشابهة من جهة، هي من المتشابه من جهة الكنه والكيفية، فكما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، يعني معلوم من جهة المعنى، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. ولذلك كانت عقيدة أهل السنة والجماعة هي إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف، تكييف ما نقول كيف وجهه كيف ينزل لا يجوز، ولا تمثيل، لا نمثل أوصاف الرب تبارك وتعالى بأوصاف المخلوقين، ولا تعطيل فننفي عن صفة الوجه ونؤولها بالرضا أو نؤولها بغير ذلك أو نؤولها بالذات، كما هنا في القول الأخير الذي نقله عن الأصوليين قال هو عبارة عن الذات أو عن الوجود، هذا غلط، لكن يمكن أن يقال ومن لازم ذلك إثبات الذات مثلا، بقاء الذات، لكن أن يفسر الوجه بالذات هذا غير صحيح، هذا تأويل، أو يفسر بالرضا أو نحو هذا، هذا غلط. هذا مذهب أهل السنة، والآية هذه اختلفوا فيها كما سبق على قولين، ليس في تأويلها ولكن هل هي من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات، فلو جمع بين هذا وهذا، بين كون الوجه يراد به الوجهة التي يتوجه إليها وما دلت عليه السنة من أن الله عز وجل يكون وجهه قبل وجه المصلي، نحن نثبت ما ثبت في الكتاب والسنة ولا نتعرض لتأويله ولا نحرف ولا نمثل أوصاف الرب بأوصاف المخلوقين، فالله أجل وأعظم من ذلك كله. يقول لاحظ، من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف ويرد علمه إلى الله. المشكلة أن الذين يتحدثون عن هذا الكتاب وعن عقيدة المؤلف رحمه الله التي ذكرها فيه يقولون كان من أهل السنة، ويريدون مثل يظنون هذه العبارات أنها هي مذهب أهل السنة، وهذا قصور، والجالب له وهذه التخصصات في العلوم الشرعية التي لا تتأتى بهذه الطريقة، أن يكون الإنسان بمعزل عن دراسة العقيدة ودراسة ما يحتاج إلى معرفته فيتخصص في جزئية من العلم أو نحو ذلك. فإذا جاءت مثل هذه في كتب التفسير قضايا العقيدة، ظن أن عقائد المتكلمين أنها هي عقائد أهل السنة. وهنا يقول: وقال الأصوليون. من يقصد بالأصوليين؟ هم يقسمون الدين إلى أصول وفروع، فالذين يتحدثون عن الأصول يعني يتحدثون عن العقائد، عن العقائد. وكذلك الذين يتحدثون عن الدلائل الإجمالية، أصول الفقه. ولو نظرت وتتبعت في كلام هؤلاء تجد أنهم حينما يذكرون الأصوليين يذكرون الجويني والباقلاني وأمثال هؤلاء ممن يتكلمون في قضايا الاعتقاد وأيضا في أصول الفقه. المقصود أن الحديث هنا قال الأصوليون يعني الذين يتحدثون عن قضايا الأصول وليس الفروع، فيدخل في الأصول قضايا الاعتقاد ودلالة إجمالية للفقه كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، دلالة الفقه إجمالا، هذه هي أصول الفقه. فهؤلاء ألفوا في هذا وهذا، يعني ألفوا في ما يسمونه بعلم الكلام الذي هو العقائد، يسمونها علم الكلام، وألفوا في أصول الفقه. فهو يقصد أمثال هؤلاء، قال الأصوليون يعني كالباقلاني والجويني والغزالي وأمثال هؤلاء من أئمة المتكلمين، هو يقصدهم. قال الأصوليون هو عبارة عن الذات، وهؤلاء هم أهل التأويل كالرازي ونحو هؤلاء المتكلمون من الأشاعرة، المتقدم منهم عامة المتقدمين كان يغلب عليهم جانب التفويض، تفويض يعني هم يقولون ليست على ظاهرها لكن الله أعلم، لا نستطيع أن نحدد معنى ونتحكم. ولهذا لاحظ أنهم يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هم يقصدون السلف منهم، سلفهم، لأنهم هم فهموا عقيدة السلف أصلا بأنها تفويض. يقولون مذهب السلف أسلم، لا تحدد معنى معين، تقول الوجه بمعنى الرضا أو الاستواء بمعنى الاستيلاء، وإنما قل بأن ذلك ليس على ظاهره والله أعلم بالمراد به. فهذا حينما يقول مذهب السلف أسلم هو سلفهم أو على فهمهم، وإلا فمذهب السلف الصالح أسلم وأعلم وأحكم، لأنهم هم يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. الخلف أمثال ابن فورك والرازي والجويني والباقلاني وأمثال هؤلاء، هذا مذهب الخلف يعني أهل التأويل، أعلم وأحكم. يقولون السلف يعني لم يتفرغوا لهذه الأشياء وتورعوا، وجاء هؤلاء فوضعوا هذه على ما يليق بجلاله وعظمته وحملوها على المحامل اللائقة، والواقع أنهم حرفوا هذه الصفات. يقول أو عن الوجود، وقال بعضهم هو صفة ثابتة بالسمع. قال بعضهم، هذا مذهب السلف أن الوجه صفة ثابتة بالسمع. على كل حال هذه الآية على الخلاف الذي ذكرته بين أهل السنة، فبعضهم عدها من آيات الصفات، ممن عدها من آيات الصفات الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك أيضا كبير المفسرين ابن جرير الطبري والحافظ ابن القيم، ومن المعاصرين المفسرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، عملوها على أنها من نصوص الصفات. فثم وجه الله إثبات صفة الوجه لله عز وجل، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام عزى القول الذي تبناه وهو أنها ليست من آيات الصفات، عزاه للجمهور من السلف، مع أن الحافظ ابن القيم خالفه في هذا، فهو يرى أنها من آيات الصفات، وعزى هذا لعامة أهل الإثبات، وممن قال بأنها من آيات الصفات إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، أو لا عدوها من آيات الصفات، وممن نقل عنه أنها ليست من آيات الصفات أصلا، يعني كقول شيخ الإسلام من السلف مجاهد، ومن الأئمة الشافعي رحمه الله. إذن هذه الآية لم يختلف أهل السنة في تأويلها، وإنما اختلفوا في محملها أصلا، هل هي من آيات الصفات تحدث عن صفة الوجه، أو تتحدث عن الوجه بمعنى الجهة التي يتوجه إليها المصلي. والجمع بين القولين أحسن، والله أعلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن ذلك التوجه، فثم وجه الله، نحن ذكرنا أسباب النزول ومحمل الآية بناء على ذلك، شيخ الإسلام ذهب إلى أن ذلك التوجه إلى أي جهة، مما يفهم من ظاهر الآية أنه قد نسخ في حق المفترض لصلي الفرض، العالم اللي يعرف القبلة، يعني يغتفر في حق الجاهل، والتطوع كما سبق في السفر. فيرى شيخ الإسلام أنه نسخ جزئي في حق المفترض صلي الفرض، العالم القادر يعني ليس كالمريض العاجز ونحوه. هذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال كما هي القاعدة المعروفة. فحمل الآية على ما سبق من أن ذلك في السفر، وكذلك في من خفيت عليه القبلة، وأنها جاءت في سياق الرد على اليهود لما اعترضوا على تحويل القبلة، فالله يقول لهم الجهاد كلها لله، فهو الذي شرع لكم استقبال القبلة، فأينما تولوا سواء إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة، إلى بيت المقدس قبل النسخ أو إلى الكعبة بعد ما حولتم إليها، فثم وجه الله. وتحتمل الآية عند بعض أهل العلم أن ذلك في صلاة الخوف حال المسايفة، فالواقع أنه لا يستقبل القبلة في حال الالتحام، فثم وجه الله، فيكون ذلك مما يدخل في معناها، فأينما تولوا فثم وجه الله. وبعضهم يقول هذا في الدعاء، لا يشترط استقبال القبلة، أينما تولوا في الدعاء فثم وجه الله. ابن جرير رحمه الله عمم الآية لتشمل ذلك جميعا، أنها في حال المسايفة وفي حال الدعاء وفي حال الصلاة على الراحلة في السفر غير الفريضة، وفي حال خفاء القبلة، نعم، وما إلى ذلك. وهذا جيد. طيب
شيخنا أحسن الله إليك، نعم. قوله وقال الأصوليون هو عبارة، هذا كأنه مشعر بما سبق أن ذكرتموه بأنه يستخدم لفظة عبارة عند التأويل.
نعم، هذا ذكرته أنت وقلت حينها بأن هذا يحتاج إلى استقراء، وأن ذلك غير بعيد، هو عبارة عن كذا، فهذه منها كما ذكرت، هو عبارة، لأن هذا الكلام صريح، هو عبارة عن الذات أو عن الوجود. والمتكلمون كثيرا ما يعبرون بهذا، يقولون عبارة عن كذا عبارة، ولكنه ليس بلازم من حيث اللفظ، من حيث اللفظ. فإذا أردنا أن نحكم على مفسر لا يلتزم طريقة مضطردة في التعامل مع نصوص الصفات، احتاج نستقرأ كلامه، وإلا فأهل الكلام كثيرا ما يستعملون مثل هذه العبارة. نعم، لا يقصد مذهب السلف أبدا، يجب التسليم له من غير تكييف، من المتشابه، حينما سماه متشابه يجب التسليم له، يقول فثم وجه الله ويبقى وجه ربك، هذا من المتشابه، بمعنى أننا لا نعرف المراد به، لكن نحذر من الاشتغال بالكيف، فنقول كيف، يعني مثلا استوى على العرش، يقول من المتشابه، ليس لك أن تقول كيف استوى. ولهذا هم في كلام الإمام مالك لا ينكرونه، يقول الاستواء معلوم أي الورود، يعني أنه ورد في القرآن، واضح، ليس معلوم المعنى، معلوم الورود، من غير تمثيل يقول نعم لا يمثل به، صفات المخلوقين، ولا تكييف لا يجوز السؤال عن الكيف، لكن ولا تعطيل، فهم لا يعجزون عن شيء، والجدل لا يعجز عنه أحد. فهذه ليس مراده بها أن هذا مذهب السلف حينما ذكر الكيف، هم يقولون بلا تكييف. طيب نستريح قليلاً.